الجيش الإسرائيلي قدمه للأراضي السورية حيث أصلى جيش السوري واستولى على منطقة العاجلة في الجولة السورية المختلفة وفي حادثة تتقوى تحت الأنظمة في 15 كيلومترا إلى طريق الجولة الأراضي أشكوى من بيت حيث أصلى أيضا على أهم المنظمة المسجد قالت كتاب القسام انها فجرت منزلا مخططا في قوات التضامن الاحتلال قوات احدى مشرد المياه وستعصر وقال من غير تاكيد من الجرح وقالت القسام في بيان لها ان مقاتليها تمثل من الاشتباك مع قوات التضامن الاراجي لها وعسكر جديد واجابت على ثلاثه جنود من مسافه وشهدت اعضاء بجر يصدني بجروح خجر اليوم خلال عمليات اطلاق منطقه قدمها مقاومه الاحتلال على حفله للمستوطنين لكارثه وجهه منطقه مقدمين في الشرق والمتوسط شمال الضفه المغربيه
I'm not afraid to die. جنحتك من مرآة عقلك لا تنظرني من قبل أن يغفاك العقل معتصم والوهم متهم والعمر منصرم والدهر مرتحب وقل أنام هي الأيام تحملهم إلى المنون وإن حلوا أو ارتحلوا لا يولد المرء إلا فوق غاربها يحجر به عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوه يا منفق العمر في عصيان خالقه يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق فإنك من خمر الهوى تنبو تعصيه لا أنت في عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة فسلوه إن كنت منتهجا منها جرب حجام فقم بجنح دجان لله تنتفلوا ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الثرى في الدياجي منهم المقلو يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع منهمل خمس البطون طوان ذبل الشفاه غمان رمش العيون بكان ما غبها الكحل يقال مرضى وما بالقام من مرض أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرق بهم طمع يوما ولا ملل إن ينطقوا ذكروا أو يغضبوا غفروا أو إن ينطقوا ذكروا أو يغضبوا غفروا أو يصمتوا فكروا أو يحكموا عدلوا أو يظلموا صفحوا أو يوزنوا فجحوا أو يسألوا سمحوا أو يحكموا عدلوا ولا يلم بهم عن دأبهم لمم ولا يميل بهم عن وردهم ميل ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة نزلوا تمسي المواقف بأهليها مواقفهم بصبرهم في البرايا يضرب المثل سد إذا اتفقوا أسد إذا افترقوا شهب إذا اخترقوا الآلاف واقتتلوا ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غللوا أفدي الحسين أفدي الحسين سريعا لا صريخ له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
نتحدث عن مضامين الآية الثانية وهي قوله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولكي تتجلى لنا مضامين هذه الآية نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في فطرية الخضوع العبادي. الخضوع على نوعين، خضوع ظاهري وخضوع واقعي. الخضوع الظاهري هو الخضوع المختلق الذي يفتعله الإنسان لكنه ليس موجودا في قلبه. مثلا إذا دخل إنسان إلى المجلس قد يقوم الإنسان له لكن لا حبا له ولا تعظيما له، وإنما لأن المجتمع يقوم له فهو يخاف من لوم المجتمع وتوبيخه فيجار المجتمع بقيامه له. هذا خضوع ظاهري وليس خضوعا واقعي. الخضوع الواقعي هو الخضوع الذي يشرئب له القلب وتنقاد له النفس من داخل الإنسان. الخضوع الواقعي أيضا على أقسام ثلاثة، هناك خضوع غريزي وهناك خضوع عاطفي وهناك خضوع عقلي. الخضوع الغريزي خضوع الضعيف للقوي، إذا أدرك الإنسان أن الشخص الآخر أقوى منه يضطر للخضوع له. خضوع الضعيف للقوي خضوع واقعي لكنه لا قيمة له. لماذا؟ لأنه قد يخضع الإنسان لمن هو أقل منه شأنا لأنه أقوى منه، فخضوع المظلوم للظالم. بل قد يخضع الإنسان للحيوان يعني إذا شعر بأن الحيوان مضطر له فيضطر للخضوع له. بل قد يخضع الأب للطفل إذا كان الطفل يحمل أداة حادة معينة. إذن خضوع الضعيف للقوي وإن كان خضوعا واقعيا لكنه ليست له قيمة موضوعية. القسم الثاني الخضوع العاطفي، خضوع المحب للمحبوب. هذا خضوع واقعي كخضوع الزوج لزوجته أو بالعكس. القرآن الكريم يتحدث عن هذا الخضوع العاطفي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا هو الخضوع العاطفي، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الخضوع العاطفي خضوع في إطار العاطفة وبمقياس العاطفة. القسم الثالث الخضوع العقلي، خضوع المتعلم للمعلم، خضوع الطالب للأستاذ، هذا خضوع عقلي، أي هو خضوع نابع عن وعي وعن إدراك، بما أنه يعرف أن هذا مصدر علمه، مصدر ثروته المعرفية يخضع له، خضوعا عقليا نابعا من عقله ووجدانه، هذا ما يسمى بالخضوع العقلي. كل هذه الأقسام الثلاثة من أقسام الخضوع الواقعي، الخضوع الغريزي، خضوع الضعيف للقوي، الخضوع العاطفي، خضوع المحب للمحبوب، الخضوع العقلي، خضوع المتعلم للمعلم، كل هذه الأنواع إذا اجتمعت في خضوع واحد يسمى بالخضوع الفطري. لماذا يسمى بالخضوع الفطري؟ الفطري انتبه جيد، الفطرة هي قوام الشيء، الفطرة المعنى اللغوي للفطرة هي الخلقة، فاطر السماوات والأرض، يعني هو الذي خلقها وأبدعها. الفطرة معناها الخلقة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما معنى ذلك؟ عندما تجمع النفس بجميع غرائزها وبجميع قواها على أمر معين يسمى هذا بالخضوع الفطري. الخضوع الفطري هو أن يخضع كله بجميع قواك، بجميع غرائزك، بجميع وعيك، بجميع عقلك الظاهر والباطن. إذا خضعت بجميع قواك يسمى هذا الخضوع خضوعا فطريا، لأن الخلقة كلها خضعت نحو شيء معين. لاحظوا مثلا خضوع الولد لأمه، خضوع الولد لأمه خضوعا فطريا. لماذا؟ لأنه جمع كل أنواع الخضوع، هو يخضع لأمه لأنه يحبها ويشعر أنها مصدر الحنان والرأفة، هو يخضع لأمه لأنه يخافها، يخاف أن تغضب عليه وتسخط منه، هو يخضع لأمه لأنه يرى أمه مثلا للوفاء والتضحية والعطاء والبذل. إذن الخضوع للأم جمع الخضوع الغريزي والخضوع العاطفي والخضوع العقلي، فالخضوع للأم خضوع فطري، بمعنى أن الخلقة كلها تخضع للأم، النفس كلها بجميع قواها بجميع غرائزها تخضع للأم، فالخضوع للأم خضوع فطري مطلق جامع لكل أنواع الخضوع. من هنا ننصرف ونقول الخضوع لله ليس خضوعا عاطفيا فقط، وليس خضوعا غريزيا فقط، وليس خضوعا عقليا فقط، الخضوع لله خضوع فطري، بمعنى أن تخضع النفس بكل قواها بكل غرائزها بكل مواهبها تخضع لله تبارك وتعالى. هذا الخضوع المطلق هو العبادة، هذا الخضوع الفطري هو العبادة، أن تخضع لله بكل غرائزك بكل قواك بكل خلقتك، أن تخضع لله خضوعا مطلقا، هذا هو العبادة، هذه هي حقيقة العبادة. فلأشرح هذا المعنى أكثر، علماؤنا اختلفوا في تعريف العبادة. مثلا السيد صاحب الميزان السيد الطباطبائي قدس سره، قال العبادة نصب الإنسان نفسه منصب المملوكية لله تعالى. إذا أدرك الإنسان أنه مملوك لله وأن الله يملكه ملكية مطلقة، يملك نفسه، يملك جوارحه، يملك أفعاله، يملك حركاته، يملك أنفاسه،
إذا أدرك الإنسان أنه ملك لله، ملكية مطلقة لله تبارك وتعالى، فنصب نفسه منصب المملوكية، وأظهر المملوكية والعبودية المطلقة لله، فهذه هي العبادة.
العبادة أن تظهر أنك مملوك لله، ملكية مطلقة.
من كل ما في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أن تظهر العبودية والمملوكية المطلقة لله عز وجل، هذه هي العبادة. هذا تعريف السيد صاحب الميزان. نجي إلى تعريف آخر، سيدنا الخوري قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن، يقول العبادة هي التأله. ما هو المقصود بالتأله؟ سيد الخوري يقول عندنا نوعان من التعلق، تعلق استغاثة وتعلق عبادة. ما هو الفرق بين تعلق الاستغاثة وتعلق العبادة؟ التعلق بالشيء على أنه واسطة في الفيض يسمى استغاثة، والتعلق بالشيء على أنه هو المفيض يسمى عبادة. هناك مفيض وهناك واسطة في الفيض. مثلا أنا عندما أريد أن أكتب قصيدة، هذه القصيدة حتى تكتب تحتاج إلى مفيض وتحتاج إلى واسطة في الفيض. المفيض هو أنا، لأن الفكر والخيال والتصوير والتنسيق مني، فأنا المفيض لهذه القصيدة. لكنني لا أستطيع أن أكتب القصيدة بدون قلم، لا أستطيع أن أكتب القصيدة بدون حبر. إذن القلم واسطة، القلم شرط في الإفاضة، وإلا المفيض هو أنا. هناك مفيض وهناك واسطة في الإفاضة. نأتي إلى الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول في آية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ويقول في آية أخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. كيف نوفق بين الآيتين؟ التوفيق بين الآيتين: المفيض الحقيقي الذي بيده القبض والعطاء هو الله، وملك الموت من هنا يحصل التمييز بين تعلقنا بآل بيت محمد وتعلقنا بالله. هناك نوعان: تعلقنا بآل البيت استغاثة وليس عبادة. لماذا؟ لأن تعلقنا بآل البيت بما هم واسطة في الإفاضة، وإلا المفيض ليس أهل البيت، المفيض للخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والبسط والقبض هو الله تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله؟ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه. إذن تعلقنا بآل البيت استغاثة، لأنهم واسطة الإفاضة وليس عبادة. وتعلقنا بالله عبادة، لأن تعلقنا به بما هو المفيد ومصدر العطاء والفيض. من هنا يظهر الفرق بين عبادة المشركين للأوثان وبين تعلقنا نحن به. المشركون عبدوا الأوثان، يعني اعتقدوا بأنهم مصدر للإفاضة، مصدر للعطاء، ونحن نتعلق بأهل البيت لا لأنهم مصدر الفيض والعطاء. فمصدر الفيض والعطاء أولا وأخيرا هو الله جل جلاله، وأهل البيت مجرد
وعطفا من هنا نفهم الفرق بين الاستغاثة والتأله.
التأله هو العبادة، التأله عبارة عن التعلق بالشيء، التعلق بالله
على أنه هو المفيد، وأما الاستغاثة فهي التعلق بأهل البيت على أنهم هم واثقة في الإفاضة. فالعبادة هي التأله.
عندما نقارن
تعريف السيد صاحب الإسلام لله، العبادة أن تظهر المملوكية المطلقة لله،
وبين تعريف السيد الخوئي للعبادة يقول العبادة هي التأله.
المعنيان متلازمة.
لولا أن الله يملكنا ملكية مطلقة ما كان هو المفيض، ولولا أنه هو المفيض ما كان يملكنا
ملكية مطلقة.
فالمعنيان متلازمان، كل منهما نظر للعبادة من زاوية. هذا نظر للعبادة من زاوية الملكية المطلقة، هذا نظر للعبادة من زاوية الإفاضة الاستقلالية. المعنيان متلازمان،
لكن علماء العرفان ماذا يقولون؟ لا يرتضون التعريف الأول ولا يرتضون التعريف الثاني. علماء العرفان يقولون العبادة هي الخضوع،
بمعنى أن تخضع النفس بكل غرائزها. التعريف الذي ذكره السيد صاحب الميزان والسيد الخوئي هذا بيان للخضوع العقلي، إظهار المملوكية لله خضوع عقلي، التأله خضوع عقلي، بينما العبادة الحقيقية هي الخضوع الفطري. يعني أن تخضع خلقتك كلها بجميع غرائزك بجميع قواك بجميع ميولك بعقلك الظاهر بعقلك الباطن، أن تخضع كلك
لله تبارك وتعالى. وهذا الخضوع المطلق والخضوع الكلي هو العبادة، هي حقيقة العبادة. العبادة هي الخضوع الفطري المطلق. هذا ما أردنا بيانه في المحور الأول. إلى المحور الثاني.
المحور الثاني في بيان منازل العبادة ومراتبها. نلاحظ عندنا روايات ثلاث، قد يجد الإنسان اختلاف بين هذه الروايات الثلاث. الرواية الأولى عن الإمام علي عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العلي، وإن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. هذا حديث آخر عن الإمام الصادق يقول: إن قوما عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله رجاء فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله حبا،
ما قال شكرا،
وإن قوما عبدوا الله حبا فتلك عبادة الأحرار.
ما هو الفرق بين الحديثين؟
وعندنا حديث ثالث عن الإمام علي عليه السلام: ما عبدتك
خوفا من نارك
ولا طمعا في جنتك،
ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. ما معنى أهل؟ شنو معنى الخوف؟ شنو معنى الشكر؟
شنو معنى الأهل للعبادة؟ ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك.
ماذا يعني ذلك؟
لاحظوا يا إخوان، العبادة على أقسام ثلاثة: عبادة تنطلق من غريزة الخوف، فهذا ما يسمى بعبادة العبيد، وأغلبنا يعبد الله من هذا المنطلق، أغلبنا يعبد الله لأنه يخاف عذاب الله، ولو أن الله ليس له عذاب لما عبدناه أصلا، وأن الله صرح لنا وقال
لن أعذبكم ولن أعاقبكم يا عبادي، لن نعبده ولن نعظمه ولن نقدسه. إذن المنطلق الغالب أن تنطلق العبادة من غريزة الخوف، كما يضطر الإنسان للخضوع للظالم لأنه يخاف سطوته، يضطر الإنسان للخضوع للقوي لأنه يخاف ضعفه. نحن نعبد الله انطلاقا من هذه الغريزة، غريزة الخوف، فهي عبادة ذاتية، يعني تنطلق من ذواتنا ومن مصلحتنا. هذه العبادة بنظر علماء العرفان ليست عبادة، لكن بنظر الفقهاء يقولون هذا يكفي في العبادة وسقوط الأمر الإلهي، وإن كان انطلاقا من غريزة الخوف لكن هذا كافيا في سقوط الأوامر الإلهية. القسم الثاني أيضا انطلاق من غريزة جلب المنفعة. الإنسان له غريزتان، غريزة دفع الضرر وغريزة جلب النفع. غريزة دفع الضرر هي غريزة الخوف، وهي التي تحرك أغلبنا للعبادة خوفا من عذابه جل وعلا. وغريزة أخرى جلب النفع، جلب المصلحة، وهي تحرك كثيرا منا للعبادة، وهي التي عبر عنها الإمام الصادق والإمام أمير المؤمنين عليه السلام: عبادتي التجار، كأن معاملة بيني وبين الله. أعطيك؟ أعطيني؟ ما أعطيك وما تعطيني؟ لا، أعطيك عبادة تعطيني نعيما وجزاء وعيشا رغيدا في الآخرة. كأن هناك معاملة تجارية ومعارضة بين العبد وربه، ولذلك يرى العبد أنه إذا أتى بالعبادة استحق على الله العوض بإجاء ما أتى به من عباده، بينما العبد لا يستحق على ربه شيئا. يقول علماء الكلام: لا يستحق المخلوق على خالقه شيئا أبدا ولو عبد الله طول عمره، لأنك ملك محض، وكل ما تأتي به فهو ملك لله. صلاتك ملك لله، صومك ملك لله، حجك ملك لله، جميع عباداتك هي ملكك. فإذا عبدت الله فقد سلمت الملك إلى مالكه، ومن سلم الملك إلى مالكه كيف يستحق عليه أجرا؟ فالآن سلمت ملكي، ما أعطيتني شيء، ما أعطيتني شيئا من عندك. كل ما أتيت به من صلاة وصوم وحج وخمس، كل ذلك هو لي، وأنت سلمت الملك لمالكه. ومن سلم الملك لمالكه لم يستحق أجرا على المالك. إذن لا يستحق المخلوق على خالقه شيئا، والثواب من الله عز وجل تفضل ورحمة وليس. الله عندما يرحم العبد وينعم عليه بالجنة فهذا تفضل منه ورحمة منه. ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها، بل هي رحمة مني وتفضل مني، لكنني سأكتبها للذين يتقون. النعيم والثواب تفضل محض وليس استحقاق. إذن هناك عبادة العبيد، هناك عبادة التجار، وكلاهما في نظر علماء العرفان ليست عبادة، صورة العبادة وليست عبادة. العبادة هي الخضوع الفطري المطلق، وهذا ليس عبادة. لكن الفقهاء يقولون نحن نأخذ بظاهر الروايات، ظاهر الروايات أنها عبادة، فهي عبادة وتسقط الأمر الإلهي. القسم الثالث عبادة الأحرار. عبادة الأحرار لها درجات ثلاثة. الدرجة الأولى عبادة الأحرار تسمى في عند علماء العرفان بالمرتبة الجمالية. الدرجة الثانية المرتبة الاستحقاقية.
والدرجة الثالثة المركبة الأخيرة. أما المركبة الجمالية هي التي عبر عنها الإمام الصادق عليه السلام
وإن قوما عبدوا الله يعني انجذبوا نحو جمال الله تبارك وتعالى
سيطر على قلوبهم وعلى أرواحهم جمال الله. الله أبدع الجميع الجميل, الله أبدع الجمال في كل شيء,
ومن أبدع الجمال فهو جميل حتما لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فانجذبوا نحو جمال الله عز وجل وعبدوه حبا لجماله. هذه المرتبة الأولى من مراتب عبادة الأحرار, المرتبة الجمالية.
المرتبة الثانية مرتبة الاستحقاقية, هذه التي عبر عنها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وإن قوما عبدوا الله شكرا أي أدركوا أن مصدر النعم كلها هو الله. القرآن يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة
وإن تعدوا نعمة الله
لا تحصوها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر, كلمات هي النعم, لنفد البحر
قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله
مرة. من أدرك أن الله حفه بالنعم من قرنه إلى قدمه أدرك
أن الله يستحق الشكر وشكره بعبادته. فهذه تسمى المرتبة الاستحقاقية وهي عبادة الشكر. المرتبة الثالثة من عبادة الأحرار هي التي يتحدث عنها سيد الموحدين وأمير المؤمنين وهي مرتبة الأهلية.
ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك
أهلا للعبادة. عبدتك ما معنى وجدتك أهلا؟ يعني وجدتك الكمال المطلق الجامع للجمال والجمال.
من جمع الجمال كله وجمع الجلال كله فهو الكمال المطلق.
أنت الكمال المطلق, جمعت القدرة والحياة والعلم كله وهذا جمال, وجمعت المالكية والقاهرية والعزة وهذا جلال.
أنت جمعت الجمال والجلال كله
فأنت الكمال المطلق. وبما أن الله هو الكمال المطلق فهو المؤهل الوحيد للعبادة.
الذي يملك الأهلية للعبادة هو تعالى فقط دون غيره
لأنه الكمال المطلق. ولكن وجدتك أهلا للعبادة
هذا ما يتعلق بالمحور الثاني وهو أقسام العبادة. نجي إلى المحور الثاني,
حاجتنا إلى الخشوع. الآية تقول قد أفلح المؤمنون, أي مؤمنين؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. نحن نحتاج إلى الخشوع في صلاتنا. ما معنى الحاجة إلى الخشوع؟ الخشوع يعرفه علماء العرفان بأنه إظهار الخضوع إظهارا أن تنقل الخضوع من القلب إلى الجسد إلى البدن, هذا هو الخشوع. الخشوع أن تنقل ما في قلبك ليظهر على بدنك.
كيف الإنسان, هذه نقطة يركز عليها علماء النفس, تسمى بالانصهار والتفاعل الإحساسي. كيف يعني الانصهار والتفاعل الإحساسي؟ يعني الآن مثلا إذا أنا فرح وأريد أن أنصهر بفرحي ماذا أصنع؟ أقول أعلق زينة في بيتي, أنشد أناشيد تغذيني بالفرحة والبهجة. إذا أظهرت الفرح من خلال الزينة من خلال الأناشيد انتقل الفرح من قلبي إلى بدني.
إلى جوارحي.
نقل الفرح من القلب إلى البدن
سمى بالانصهار الإحساسي.
أنصهر في الفرح بكل أحاسيسي بكل قواي. أيضا عندما أكون حزينا، أنا مثلا أيام عاشوراء حزين على الحسين، الحزن في قلبي، ولكن كنت أنقل هذا الحزن من قلبي إلى جوارحي. ألبس الثوب الأبيض، أعلق السواد في بيتي، أقوم بإنشاد القصيدة واللقمية. هذه المظاهر، الثوب الأسود، السواد المعلق، العلم الأسود، هذه المظاهر كلها
تنقل الحزن من القلب إلى الإحساس، فأنصهر بالحزن انصهارا إحساسيا. الخشوع هو نفس ما يذكره علماء النفس من نظرية الانصهار الإحساسي. الخشوع أن تنقل الخضوع عن قلبك إلى إحساسك إلى بدنك. كيف تنقل الخضوع من قلبك إلى إحساسك؟ لاحظوا،
ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: غضك بصرك في صلاتك وإقبالك عليها. يعني عندما يفكر الإنسان برأسه ويغض بصره ويقبل على صلاته، فهذا هو الخشوع. مثلا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا في المسجد يصلي لكنه يعبث في لحيته،
قال: لو خشع قلبك لخشعت جوارحه. الخشوع أن ينتقل الخضوع من القلب
إلى البدن، هذا ليس خاشعا، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه.
إذن الخشوع عملية نقل،
نقل للخضوع من القلب إلى البدن.
ونحن نحتاج إلى هذه العملية، نحن نحتاج إلى أن نعيش هذه المرحلة، مرحلة الخشوع لله، أن يظهر الخضوع على أبداننا وعلى جوارحنا. وهذا ما يعبر عنه علماء العرفان بمرحلة الصحق، يعني الانصهار بذكر الله. كيف مرحلة الصحق؟ الآن أنا أذكر لك بعض الخطوات التي تدلنا على هذه المرحلة المهمة. الخطوة الأولى أن تستذكر الذنوب والمعاصي.
من استذكر شريف الذنوب وشريف المعاصي
وهو جالس بين يدي ربه منيبا كئيبا عرضت عليه الحسرة والندم، وآهة الندم وآهة الحسرة هي أول خطوة من خطوات الخشوع، هي أول خطوة من خطوات مرحلة السعر. إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني عذبت
من وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين لك العتبى.
هذه الخطوة الأولى.
الخطوة الثانية أن تصدق القشعريرة. إذا لم تصدق القشعريرة والرعشة، رعشة التوبة، رعشة الإنابة، إذن أنت لم تتعذب خطوة الثانية. القرآن يركز على هذه الخطوة، خطوة القشعريرة، خطوة مهمة في الخشوع، في الصعق، في الانصهار بذكر الله.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. والخطوة الثالثة هي خطوة النحيب،
أن يصل بك الأمر إلى النحيب. ما لم تصل إلى البكاء والنحيب
لم ت تصل إلى مرحلة الإيمان. القرآن الكريم يقول: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك،
قال: لن تراني
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، يعني أفاض نورا على الجبل، جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاض قال: سبحانك تبت وأنا أول. مرحلة الصعق هي أن تصل بالتفاعل من مع الذنب والمعصية إلى مرحلة البكاء، إلى مرحلة الضجيع، لأنك صعقت بذكر الله، لأنك صعقت بذكر الذنوب والمعاصي، فوصل بك الأمر إلى النحيب والضجيع. مرحلة الصعق مرحلة الضجيع. الإمام أمير المؤمنين يصف المتقين يقول: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وأحسوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آدم. كيف يشعرون بأن النار تلسع آدم، تلسع أعناقهم، تلسع وجوههم؟ من يصل إلى هذه المرحلة يشعر أن النار تلسعه، تلذعه بحرارتها. وصل إلى مرحلة الصعق وأحسوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آدم. نحن بعيدون عن هذه المرحلة لكننا قادرون عليها، نحن قادرون على الصعق، قادرون على أن نتفاعل مع الذنوب إلى أن نصل إلى البكاء والنحيب والضجيج الذي فيه طهارة أنفسنا وتنقية قلوبنا من الذنوب والمعاصي. لاحظوا الإمام زين العابدين، الإمام يركز على الداء والمرض الموجود، يقول: إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، وإلى سخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهوى مهالك. كثيرة العلم، طويلة الأمل، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع. ثم يقول: إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا. قلوبنا قاسية، قلوبنا جافة، قلوبنا تعيش يبسا وجفافا، لأننا لم نصل إلى طعم هذه المعاني وإلى ذوق هذه المعاني. أشكو إليك قلبا قاسيا، بالوسواس متقلبا، وبالرين والصبع متلبسا، بعد وعينا من البكاء من خوفك جامدة. عيوننا جامدة لا من خشية الله. البكاء طاعة لله، البكاء هو المثال الأول للخشوع. ورد عن النبي: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث: عين بكت من خشية الله، وعين تغضت عن محارم الله وعين بكت على أبي عبد الله وعين بكت على أبي عبد الله. نحن نبكي على أبي عبد الله. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لا، لكنما عيني لأجلك. أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيك والله، حتى محجر الحجر. إذا تسأل الناس ليش تبكي على الحسين، أنت الآن اسأل نفسك ليش تبكي، ليه ليش تبكي على الحسين؟ أكو واحد يقول أنا أبكي على الحسين لأنه قتل الطفل الرضيع على يديه. واحد يقول لا أنا أبكي على الحسين لأنه انحنى ظهره على ولده علي الأكبر. واحد ثالث يقول أنا أبكي على الحسين لأنه عاش وحيدا غريبا. ورابع يقول أنا أبكي على الحسين لأنه ذبح عطشانا ضمانا. لكن كل هالمعاني نرجع لصاحب البكاء، صاحب المصيبة، صاحب العصر والزمان. قل لي انت الليلة ليلتك يا صاحب الزمان، الليلة ليلتك يا مولانا، ليش انت تبكي على الحسين؟ ليش؟ احنا كل واحد من عندنا الى سبب للبكاء على الحسين، لكن انت يا صاحب العصر ليش تبكي على جدك الحسين؟ ما الذي يثيرك يا سيدي؟ ماذا يهيجك ان صبرت؟ ماذا يهيجك ان صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ اترى تجيء فجيعة بامض من تلك الفجيعة حيث الحسين، حيث الحسين على الثرى خيل العدا. اسمع شلون، اسمع 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 صاحب الامر نفسه شليش يبكي على جده، شي يقول؟ السلام عليك يا جدا، يا أبا عبد الله، فسقطت على الأرض سريا، ويوم سقط وش صار؟ وش صار؟ تطأك الخيول بحوادرها وتعلوك الطغاة ببواترها. هل ألفت نظرك؟ ها ترى الخيل داخل عليه مرتين، مرتين. المرة الثانية تعرفها انت داست عليه 10 خيول، لكن المرة الأولى يوم سقط من الفرج وهو بعد حي، بعد ينفض أنفاسه بعد حي، لما سقط من على الفرج تكالد عليه الأعداء. هذا يطعه بفرسه، وذاك يدوسه بخيله، وذاك يطعنه برمحه، وذاك يضربه بسيفه، وذاك يكزه بسهمه. اجتمعوا عليه من كل مكان وهو ينادي اين جدي محمد المصطفى. نتحدث عنها. فسقطت على العرب صريعا، تطأك الخيول بحوادرها وتعلوك الطغاة ببواترها، وقد رشح للموت جبينه واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك. شو يسوي؟ تدير طرفا خفيف، يفتح عينه، يفتح عينه لكن متعب مرهق، يفتح عينه وكلها دماء، يفتح عينه وش يشوف؟ ينظر الى زكينه، ينظر الى زينه، ينظر الى الاطفال. تدير طرفا خفيا نحو مخيمك واهلي ورحلك وبنيك، وقد رجع الجواد للمخيم محمحما شاربا منادى
الحيوية خرجنا من الخدود للخدود العاصمة وإلى مسرعك مبادرات يا جواد الحسين. أين حسين؟ أين من كان لي عمادا ظلالا أحمى الضائعات بعد كبر؟
مجلس الأمن يدعو إلى عملية سياسية جمهورية تنظيم سوريا. كتائب الأسرى تفجر منزلاً بقوة للاحتلال، وصفقات جنائية تزعم أفرادها بين حين.